إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي حديث النعمان رضي الله عنه بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحرام المحض بين لا يشتبه، وأن الحلال المحض بين لا يشتبه، وذكر أن بينهما أمورا مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وهذه الأمور المشتبهة الناس فيها على أقسام. هذه الأمور المشتبهة التي لا تتبين أنها حلال أو حرام، قد يتبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام مع أنه لم يتبين أنها حلال ولا حرام لكثير من الناس. وأما الذين تبين لهم ذلك فهم الذين عندهم مزيد علم. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذه المشتبهات من الناس من يعلمها، وكثير منهم لا يعلمها. فدخل في من لا يعلمها نوعان: أحدهما من يتوقف فيها لاشتباهها عليه، والثاني من يعتقدها على غير ما هي عليه. ودل كلامه على أن غير هؤلاء يعلمها، ومراده أنه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم. وهذا من أظهر الأدلة على أن المصيب عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلف فيها واحد عند الله. المصيب في تلك المسائل واحد عند الله، وغيره ليس بعالم بها، بمعنى أنه غير مصيب لحكم الله فيها في نفس الأمر، وإن كان يعتقد فيها اعتقادا يستند فيه إلى شبهة يظنها دليلا، ويكون مأجورا على اجتهاده مغفورا له خطأه لعدم اعتماده. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قسم في هذا القول الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين، وهذا إنما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه وهو ممن لا يعلمها. فأما من كان عالما بها واتبع ما دله علمه عليها فذلك قسم ثالث لم يذكره لظهور حكمه. فإن هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة، لأنه علم حكم الله في هذه الأمور المشتبهة على الناس واتبع علمه في ذلك. وأما من لم يعلم حكم الله فيها فهم قسمان: أحدهما من يتقي هذه الشبهات لاشتباهها عليه، فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه. ومعنى استبرأ طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشيء. فالعرض موضع المدح والذم من الإنسان، وما يحصل له بذكره بالجميل مدح وبذكره بالقبيح قدح. وقد يكون ذلك تارة في نفس الإنسان، وتارة في سلفه، وتارة في أهله. فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها فقد حصن عرضه من القدح والشين الداخل على من لا يجتنبها، لأنه حصن عرضه من القدح والشين مطلقا، وإنما حصن عرضه من القدح والشين الداخل على من لا يجتنبها. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أبعد الناس عن مواقعة الشبهات فضلا عن الحرام، ومع ذلك لم يسلموا، من القدح فيهم وفي أعراضهم، ومن إدخال الشين بالزور والكذب عليهم. إذن فقد حصن عرضه من القدح والشين الداخل على من لا يجتنب المشتبهات لا مطلقا. وفي هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن، كما قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن، تماما كالذي لا يحفظ سر نفسه فيفشيه لمن يظن أنه يثق به فيكتمه، فيفشيه هذا الذي قد وثق به فيأتي إليه ليلومه ويقول: كيف تمنتك على السر فأفشيته؟ فيقول له: إذا كنت أنت قد عجزت عن حفظ سر نفسك أفتلومني على عدم حفظه؟ لذلك قال السلف: إذا جاوز السر اثنين فشى. وقالوا: إن الاثنين هما هذان، يعني الشفتين، فإذا جاوز السر اثنين فشى، فإذا أخرجته فشى، فلا تلومن أحدا على عدم حفظه. فكذلك من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. وفي رواية: فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم. وهذه الرواية عند الترمذي في جامعه، وصححها الألباني في صحيح سنن الترمذي. فمن تركها، يعني المشتبهات، استبراء لدينه وعرضه، أي طلبا لسلامة دينه وعرضه والبراءة من الوقوع في ذلك، فقد سلم. والمعنى أنه يتركها بهذا القصد وهو براءة دينه وعرضه من النقص، لا لغرض آخر فاسد مذياء ونحوه. وفيه دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين، فيسعى الإنسان إلى فعل ما هو واضح ولا يورد نفسه موارد الظنون حتى لا يظن به سوء الظن من لا يعرف حقيقة الأمر. ففي هذا الحديث دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين، والعرض ليس كما يذهب إليه الذهن أول وهلة، وإنما العرض هو موضع المدح والقدح من الإنسان، فيدخل فيه ما يذهب إليه الذهن من العرض عند سماعه على حسب الاستعمال اللغوي في العصر، وكذلك يكون أعم وأشمل على حسب الاستعمال اللغوي في الأصل. وفي رواية لهذا الحديث: فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. والحديث أخرجه البخاري في صحيح، يعني أن من ترك الإثم مع اشتباهه عليه وعدم تحققه فهو أولى بتركه إذا استبان له أنه إثم، وهذا إذا كان تركه تحرزا من الإثم. فأما من يقصد التصنع للناس فإنه لا يترك إلا ما يظن أنه ممدوح عندهم تركه، فهذا هو القسم الأول. من لم يعلم حكم الله في المشتبهات قسما، أحدهما من يتقي هذه الشبهات لاشتباهها عليه، فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه. والقسم الثاني من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده. فأما من أتى شيئا مما يظنه الناس شبهة لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر فلا حرج عليه من الله في ذلك، لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلك كان تركها حينئذ استبراء لعرضه فيكون حسنا. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين لمن رآه واقفا أو سائرا مع صفية رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صفية بنت حيي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خشي أن يقع في قلبيهما شيء أو قال شرا، فاستبرأ لعرضه فكان ذلك حسنا، وعلمنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا عاليا جليلا، وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال إما باجتهاد سائغ أو تقليد سائغ وكان مخطئا في اعتقاده فحكمه حكم الذي قبله، فإن كان الاجتهاد ضعيفا أو التقليد غير سائغ وإنما حمل عليه مجرد اتباع الهوى فحكمه حكم من أتاه مع اشتباهه عليه. من أتى شيئا مما يظنه الناس شبها لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر فلا حرج عليه، لا حرج عليه من الله في ذلك. ومن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال لا في نفس الأمر وإنما باجتهاد سائغ أو تقليد سائغ وكان مخطئا في اعتقاده فحكمه حكم الذي قبله، أي لا حرج عليه من الله في ذلك. فإن كان أتى ما أتى باجتهاد ضعيف أو تقليد لا يسوق وإنما حمل عليه مجرد اتباع الهوى فحكمه حكم من أتاه مع اشتباهه عليه، والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه فقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الحرام. وهذا يفسر بمعنيين، ما معنى فقد وقع في الحرام؟ يفسر بمعنيين، أحدهما أنه يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح. وفي رواية لهذا الحديث: ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان، والرواية عند البخاري في الصحيح. والمعنى الثاني أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري أهو حلال أو حرام فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام. هل وقع في الحرام أم أنه أوشك أن يقع في الحرام، بمعنى أن يكون ما أتاه من الشبهات مفضيا لا محالة إلى الوقوع في الحرام؟ أي المعنيين أولى؟ قد مر أنه يدل على أولى المعنيين المثل المضروب في التشبيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب المثل تشبيها فقال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يوشك أن يرتع فيه، ويوشك من أفعال المقاربة، فهو يقارب الوقوع ولم يقع، فيكون المعنى الثاني أولى، وهو أنه يوشك أن يفضي به ما وقع فيه من المتشابه إلى الحرام، أن يفضي به هذا المتشابه إلى الحرام، لا يكون قد وقع في الحرام الصرف. فهذا الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يدلنا على المعنى الأولى. اختلف العلماء هل يطيع والديه في الدخول في شيء من الشبهة أو لا يطيعهما. الشبهة بين الحلال البين والحرام البين، فلا يقال عنها حرام ولا حلال وعليه. فلو أن أحد أبويه أمره بأن يأتي أمرا مما اشتبه وجه الحق فيه فلا يدرى أحلال هو أم حرام، فهل يطيعهما أو لا يطيعهما؟ اختلف العلماء في ذلك. فروي عن بشر بن الحارث قال: لا طاعة لهما في الشبه، لا خلاف على أنه لا طاعة لهما في الحرام، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما الشبهة فالمشتبه لا يقال له حرام، لأنه لو كان حراما ما كان بين الحلال الصرف والحرام الصرف، بل كان ملحقا بالحرام. وعليه فيقول بشر: لا طاعة لهما في الشبهة. وعن محمد بن مقاتل العبداني قال: يطيعهما، يعني في الشبهة. وتوقف أحمد في هذه المسألة وقال: يداريهما، وأبى أن يجيب فيها. وهذا من فقهه وورعه. وإذا كان أحمد لا يجيب في هذه، تجيب أنت؟ يعني إذا سئلت فهل تجيب؟ ومن الذي لا يجيب؟ بل هو يمضي في الإجابة كالسكين في قطعة الزبد، يمضي فيها لا يتوقف. يطيعهما أو لا يطيعهما، رويدك. لقد توقف في هذه أحمد، لأنه إن قال يطيعهما فقد أوجب عليه أن يقع في المتشابه، وقد يكون حراما فيأثم مفتيه. وإن قال لا يطيعهما فإن لم يكن ما اشتبه حراما فقد أمره بالعقوق فيأثم مفتيه. فقال: يداريهما. كيف يداريهما؟ كما قيل لبعض أهل العلم من سلفنا: إن أمي تأمرني بالشيء وإن أبي ينهاني عنه، فمن أطيع؟ إن أمي تأمرني بالشيء وأبي ينهاني عنه، فماذا أصنع؟ إن أطعتها عصيته، إن أطعته عصيتها، فماذا أفعل؟ فقال: أطع أمك ولا تعص أباك. كيف؟ هذه مشكلتك، ما لي أنا؟ أطع أمك ولا تعص أباك، فأمره بالبر بهما معا. كيف؟ هذه مشكلتك. توقف أحمد في هذه المسألة وقال: يداريهما، وأبى أن يجيب فيها. وقوله صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع في الشبهات، وأنه يقرب وقوعه في الحرام المحض. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المحرمات كالحمى، وهو المكان المحمي الذي تحميه الملوك ويمنعون غيرهم من قربانه. والله عز وجل حمى هذه المحرمات، جعلها حمى، ومنع عباده من قربانها وسماها حدوده، فقال: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وهذا فيه بيان أنه حد لهم ما أحل لهم وما حرم عليهم، هذا حده وهذا حده. فعليهم ألا يقربوا الحرام ولا يتعدوا الحلال، بل كل يلزم حده، وقد جعل لك حدا فلا تجاوزه، فإن جاوزته فقد اعتديت، ومن اعتدى أوخذ. وجعل من يرعى حول الحمى أو قريبا منه جديرا بأن يدخل الحمى ويرتع فيه. فكذلك من تعدى الحلال ووقع في الشبهات فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربة، فما أخلقه بأن يخالط الحرام المحض ويقع فيه. سد الذرائع مما يجب على المرء أن يلتفت إليه وأن يحرص على الإتيان به، وإياك وما يفضي بك إلى حرام، فإن المرأة يترخص والشيطان له خطوات. فقال لنا ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشيطان لا يأتي إليك قصدا، حتى إنك تكون على أمر هو صلاح لك وأنت في صلاح، ثم بعد حين من غفلة تجد نفسك على ضده فتقول: سبحان الله، كيف وصلت إلى هذا؟
يعني تكون أنت في عافية وستر، ومن الله عز وجل عليك بمنهج السلف ومنهاج النبوة، وعصمك من المخالفات التي يتورط فيها أهل البدعة من الحزبيين وغيرهم. فيأتيك الشيطان يقول: ولم لا تذهب إلى الميدان لتنظر ما يفعل القوم؟ قف بعيدا وانظر، ولا تثريب عليك. أو يجمل بك أن يقع ذلك في عصرك ولا تعرفه يقينا؟ فما يزال الشيطان بك في هذه الخطوة حتى تخطوها، وهو يقنع منك بأن تذهب إلى هناك وأن تمكث بعيدا تراقب. ثم يأتي إليك مزينا يقول: والله ما ترى إلا خيرا، ألا ترى إلى اللحى؟ ألا ترى إلى القمصان؟ ألا ترى إلى المصاحف المرفوعة والزئير الذي يبلغ عنان السماء بوجوب تحكيم شرع الله؟ يا رجل، أو يسعك أن تتخلف عن هذه الكوكبة الصالحة والثلة المباركة؟ انزل يا رجل. فينزل، فما يزال ينزل حتى ينزل. ثم إذا هو بعد حين ينتظم في حلبة الأقزام يسقط ويعيش في اختلاط مشين وفي تهريج قبيح، وتغزو البدعة قلبه حتى تصير عقيدته. فإذا رجع إلى إخوانه من أهل السنة وقد شذ فاختطفه الذيب، فإذا ما بقيت منه بقية فرجع، فقال: ويحك، ما صنعت بنفسك؟ وما هذا السخط الذي يبدو على وجهك؟ يا رجل، أين أنت؟ ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزيغ عنها إلا هالك؟ لما تزيغ عن المنهاج والسنة؟ تذكره وتعظه. يقول: سبحان الله، والله ما أدري كيف وصلت إلى تلك الحال، لأنه لم يتوقف عند فهم قول ربه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إياك أن تنسى هذه. الشيطان لا يأتي إليك قصدا، والشيطان لا يأتي لك بمعصية يحددها تحديدا، لأنه يريدك مطلق عاص، ولا يريدك عاصيا على صورة بعينها. ومن هنا تستطيع أن تفرق بين ما تأمرك به النفس الأمارة بالسوء من ألوان المعاصي والذنوب، وما يؤزك عليه الشيطان الرجيم. النفس تلح على صورة واحدة من صور الذنب لا تفارقه، كالطفل إذا ما تشبث بلعبة ومهما آتيته من سواها لا يقنع إلا بالتي تشبث بها. فكذلك النفس هي تريدك عاصيا على معصية بعينها تدمنها ولا تقلع عنها، فهي تلح على تلك المعصية. وأما الشيطان فإنه يأتيك من باب، فإن تأبيت عليه أتاك من باب سواه، فإن تأبيت عليه أتاك من باب ثالث، فما يزال بك حتى تتورط في المعصية. فهو يريدك مطلق عاص، لا عاصيا على صورة بعينه. لذلك عقباته متدرجة، ينتظر الإنسان على عقبة الكفر، إن أجابه الإنسان استراح منه الشيطان، ليس بعد الكفر ذنب. وإن تأبى عليه وأبى أن يطاوعه في ذلك أتاه في العقبة التي تليها، وهي عقبة الشرك، فيأتيه في عقبة الشرك، ثم يأتيه في عقبة البدعة. فإن تأبى عليه يأتيه في عقبة الكبيرة، فإن تأبى عليه في الصغيرة، في اللمم، فإن تأبى عليه لأتيه في عقبة التفاضل بين الأعمال الصالحة. يكون العمل أصلح من غيره وأعلى قدرا بثوابه، فيزين له الأقل ليفوت عليه فضل أي فرق ما بين العملين الصالحين. يريد أن يتورط في خسارة، أي خسارة، ما استفاد منه فهو يحبه ويحترمه. فإن تأبى عليه العبد في هذه، ومن الذي ينجو حتى يصل إلى هذا؟ من الذي ينجو حتى من اللمم، حتى من الصغائر؟ فإن تأبى عليه فوت عليه ما بين العمل الصالح والأصلح من الثواب والخير، فإن تأبى عليه أز عليه شرار الخلق والسفلة حتى يؤذوه فيشغب عليه ليشوش عليه حاله ويقلقل عليه مستقر ضميره ولكي يصيب منه ببلبال خاطره حتى لا يكون في عبادته قائما بها على الوجه. فالشيطان لا يدع الإنسان تذئب الغنم. فهذا الذي شذ، تقول له يا أخي لما شذذت وأين ذهبت؟ أما كان المسجد أفسح لك وأوسع؟ أما كانت رحمة الله عز وجل أوسع لك من كل شيء؟ فيقول والله ما أدري كيف وصلت إلى ما وصلت إليه. والذين يتساقطون على الطريق ممن كانوا لك أخدانا وكانوا لك رفقاء في الطريق والطلب، ممن لم يقدر لهم أن يثبتوا على الحق، وهذه الدعوة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، ومن ذهب لا يؤسى عليه، تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. ومع ذلك فلو لقيته وكان لك قبل خدنا وصاحبا فتذكره بالذي كان، بما كان مما يجد في قلبه في قيام الليل ومعرفة السنة والقيام عليها والدعوة إليها والثبات لأجلها على الأذى، وقد تحول عن هذا كله، ربما فاضت عيناه وقال والله ما أدري كيف وصلت إلى ما وصلت إليه. هذا تسمعه كثيرا، تؤول به قول ربك ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أما الذي يظن أن الشيطان سيأتيه لأجل أن يصرف عن الإسلام إلى الكفر فقط، هذا رجل لا يعرف في دين الله قبيلا ولا دبيرا. وأما المسلم فيعلم أن الشيطان له عدو مبين كما أعلمه بذلك ربه، بل إن الله تبارك وتعالى أوجب علينا بأمر واضح قاطع وصريح، ومخالفه آثم لتركه فرضا وواجبا. هذا الأمر هو اتخاذ الشيطان عدو، أمرنا الله بذلك، فرضه علينا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فأمرنا الله باتخاذه عدوا. والغريب أن من أمر بأن يتخذه عدوا يتخذه وليا، وهذا غريب. نسأل الله العافية. الله تبارك وتعالى وحده حمى هذه المحرمات ومنع عباده من قربانها وسماها حدودا، فقال تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وهذا فيه بيان أنه حد لهم ما أحل له وما حرم عليه، فلا يقربوا الحرام ولا يتعدوا الحلال. وجعل من يرعى حول الحمى أو قريبا منه جديرا بأن يدخل الحمى ويرتع فيه، فكذلك من تعدى الحلال ووقع في الشبهات فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربة، فما أخلقه بأن يخالط الحرام المحض ويقع فيه. على الإنسان أن يتقي المشتبهات، فهذا من تمام التقوى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا في هذا الحديث على أن الإنسان يجب عليه أن يجتهد في سد الضرائع إلى المحرمات، وأن يجتهد في البعد عن الوسائل المفضية إليه. فالله تبارك وتعالى لما ضرب لنا المثل جعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي التباعد عن المحرمات وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا. قال أبو الدرداء: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري: إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني لأحب أن أدعى بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. إني لأحب أن أدعى بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها، فأنا على يقين من حله فتكون سترة بيني وبين الحرام ولا أخرقها، لأنها لو خرقت لربما نفد منها شيء من الحرام أو نفذت منها إلى شيء من الحرام. قال ميمون بن مهران: لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. قال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. يستدل بهذا الحديث على ما مر من سد الذرائع، فيستدل به من يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل المفضية إليه. ويدل على ذلك أيضا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يسكر كثيره، وتحريم الخلوة بالأجنبية، وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلب. فإذا وجدنا صلاح الجوارح وصلاح الظاهر واستقامة الجوارح واستقامة الظاهر، دلنا ذلك على صلاح القلب واستقامته، لأنه إذا صلح القلب صلحت سائر الأعضاء. وإذا وجدنا الأعضاء فاسدة والأحوال كاسدة، وجدنا الرجل على ما حرم الله عز وجل مقبلا وعما أحل الله مدبرا، فهذا دليل على فساد باطنه، فساد قلبه، بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا فسد فسد الجسد كله. إن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكره، صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها، وتوقى الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه، أي استولى عليه طلب ما يحبه ولو كرهه الله، فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده، وهم مع هذا جنود طائعون له، منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره، لا يخالفونه في شيء من ذلك. فإن كان الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة، وإن كان فاسدا كانت جنوده بهذه المثابة فاسدة. ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قد مر أن التشبيه الذي يأتي به بعض أهل العلم للقلب مع الأعضاء بالملك مع الرعية أو مع الجنود تشبيه لا يوفي حقيقة المثل المضروب في الحديث. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر ملكا ولا رعية، لم يذكر ملكا ولا جنودا فيما يتعلق بالقلب مع الأعضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، هكذا. فإذا قلنا إن القلب كالملك وإن الأعضاء كالرعية أو كالجنود، فإذا صلح الملك صلحت الرعية، وإذا فسد الملك فسدت الرعية، كنا قد خسرنا في بيان حقيقة المثل المضروب في الحديث. لما؟ لأن الملك قد يكون صالحا وتكون الرعية بحيث لا تطيعه، قد يأمر بالصلاح ولا تطيعه الرعية، وأما القلب فإذا أمر بالصلاح أطاعت الجوارح لا يخالف، وأما الملك الصالح فقد يخالف، قد يأمر الرعية أو الجنود بما فيه صلاح ولا يطيعونه لسبب من الأسباب، وأما القلب فليس كذلك. فالقلب مع الأعضاء أعلى من الملك مع الرعية أو من الملك مع الجنود، لأن القلب إذا أمر الأعضاء فإنها لابد أن تطيعه، أعني تلك الأعضاء. فالقلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلها، وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله وما يحبه الله، ليس فيه سوى خشية الله، ليس فيه سوى خشية ما يباعد عن الله، فيخشى ما يباعده عن الله تبارك وتعالى. القلب السليم والقلب الموحد الذي خلا من الأغيار، ليس فيه شك ولا شرك ولا شبهة. القلب السليم القلب الخالص لله، فالذي يحقق التوحيد قلبه سليم، ولا ينجو عند الله إلا من أتاه بقلب سليم. ولا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه، وحتى تمتلئ من ذلك. وهذا هو حقيقة التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله. من علامات صلاح القلب واستقامته محبة ما يحبه الله وبغض ما يبغضه. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل الله علامة الصدق في محبته اتباع رسوله، فدل على أن المحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة. كل دعوة لابد من إقامة الدليل عليه، هذا في أحقار الأشياء. يعني لو أن رجلا ادعى أن رجلا غصبه درهما، فرفع أمره إلى القاضي، طالبه القاضي حينئذ أي المدعي سيطالبه بالبينة، ما البينة على صدق دعواك؟ أقم بالدليل صحة الدعوة. فليست كل دعوة بمقبولة حتى يقام عليها الدليل، وهذا شأن الابتلاء مع العبد، لأن الإنسان يدعي أنه مؤمن فيبتليه الله تبارك وتعالى حتى يعلم الله رب العالمين الصادق من الكاذب. دعوة بالألف المقصورة سهلة، كل يدعي، كل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. الناس يدعون دعاوى عريضة، ولكن ما الدليل على صدق دعواهم وصحة ما ادعوه؟ يأتون بالدليل وبالبرهان. الآن يقول إنسان: أنا أحب الله، فيقول له ربنا تبارك وتعالى: دليلك على صدق دعواك أن تطيع الرسول الذي أرسلته إليه، فإن فعلت أحببتك، لا جعلتك محبا، وإنما جعلتك محبا محبوبا. وليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن كل الشأن أن تحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لم يقل فاتبعوني يكن ذلك دليلا على صدق دعواكم في محبتكم لربكم كما يقتضيه ظاهر السياق، وإنما رفع المسألة جدا، فقال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي تكونون حينئذ صادقين في دعواكم في محبتكم لربكم، ويثيبكم الله تبارك وتعالى على صدقكم في تلك الدعوة، لأنكم برهنتم عليها باتباع النبي الذي أرسلته إليكم، فيكون جزاؤكم أن أحببكم. هذا غاية المنى، أن يحبك الله. من نكون وما نكون حتى يحبنا الله عز وجل؟ فجعل الله علامة الصدق في محبته اتباع رسوله، فدل على أن المحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة، وسئل ذو النون متى أحب ربي؟ قال إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر، لأنه لا يصح لك حب حتى تحب محبوب محبوبك وحتى تبغض مبغوض محبوبك. هذا حتى في علاقات البشر، يعني لا يصح لك دعوة أن تقول لأخيك إني والله أحبك في الله حبا جما، وهو معادل لرجل من أهل البدعة، فتكون لهذا المبتدع خدينا وأنت تدعي محبة صاحبك، فيقول لا والله لا يمكن أن يجتمع هذا وهذا إلا إذا اجتمعت النار والماء في يدي. ولذلك قال الشاعر تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فلو صدقت دعوى المحبة لكان متبعا. فيقول لما سئل متى أحب ربي؟ قال إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر. قال يحيى بن معاذ ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده، ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح. فإذا كان القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة الله، وإرادة ما يريده الله، لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله، فسارعت إلى ما فيه رضاه، وكفت عما يكرهه وعما يخشى أن يكون مما يكرهه وإن لم يتيقن ذلك. قال الحسن ما نظرت ببصر ولا نطقت بلسان ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. وقال محمد بن الفضل البلخي ما خطوت منذ 40 سنة خطوة لغير الله عز وجل. أين هذه الأنفس؟ تحت أطباق الثرى غيبتها القبور. هل يوجد أمثال هؤلاء؟ الخير في الأمة، ولكن هل تعرف أحدا كذلك؟ يقول ما خطوت منذ 40 سنة خطوة لغير الله عز وجل. هؤلاء القوم لما صلحت قلوبهم فلم يبق فيها إرادة لغير الله عز وجل، صلحت جوارحهم فلم تتحرك إلا لله عز وجل وبما فيه رضاه. فهذا الأمر الكبير مقلق جدا، وهو ربط صلاح الجوارح بصلاح القلب وربط فساد الجوارح بفساد القلب. فإذا وجد الإنسان جوارحه فاسدة لا تكف عين عن النظر إلى الحرام، ولا أذن عن الاستماع إلى الحرام، ولا قلب بإرادته يزجر عينا ولا أذنا، ولا يكف لسان عن الوقوع في الأعراض وفي كل ما يغضب الله، ولا يد عن بطش، ولا رجل عن سعي إلى إثم. هذه دلالة قاطعة بالنص على أن هذا الرجل الذي فسدت أعضاؤه فاسد القلب. وإذا صلحت أعضاؤه فهذه دلالة على صلاح قلبه، كما النص إذا صلحت يعني المضغة يعني القلب صلحت جوارحه، وإذا فسدت فسدت جوارحه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأمور التي معنا في هذا الحديث تدلنا على أن الإنسان إذا تعلم وفهم وأدرك وعرف الحلال والحرام صار إنسانا بحق، وإلا فهو أحط من الحيوان البهيم، لأن الحيوان البهيمة لا يعصي ربه، وقد خلقه الله تعالى لغاية هو مؤديها ولا يقصر فيها لأنه مسخر. فتجد الجمل الكبير يقوده الطفل الصغير وفي الجملة لا يؤذيه ولا يخالفه ويمضي معه حيث توجه به، لأن الله تعالى جعله له مسخرا، فهو مؤدي لوظيفته في الحياة. وأما الإنسان فما وظيفته؟ وظيفته عبادة الله، فإذا لم يأتي بها فهو أحط ممن خلقه الله وجعله مسخرا فأتى بوظيفته في الحياة. لذلك قال الله عن الكافرين: أولئك كالأنعام بل هم أضل، فجعلهم أضل من الأنعام. الإنسان أن يتعلم الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين ومشتبه. حلال بين لا يلام أحد على فعله كالتمتع بما أحل الله من الحبوب والثمار واللحوم، هذا حلال بين لا معارض له. وحرام بين يلام كل إنسان على فعله كشرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير وما أشبه، هذا حكمه ظاهر معروف. وهناك أمور مشتبهة هي محل الخلاف بين الناس، فتجد الناس يختلفون فيها، منهم من يحرم ومنهم من يحلل ومنهم من يتوقف ومنهم من يفصل. كشرب الدخان كان من المشتبه في أول الظهور، لكن تبين الآن بعد تقدم الطب، بعد أن درس الناس حال هذا الدخان، أنه حرام قطعا ولا إشكال في ذلك عند أهل العلم. وعلى هذا فالدخان عند أول ظهوره كان من الأمور المشتبه ولم يكن من الأمور البينة، ثم تحقق تحريمه والمنع منه. الحشيش عندما دخل مصر أول ما دخل ودخل غيرها من البلاد الإسلامية، أقبل الناس عليه فتكيفوا منه، فتناوله الصوفية وقالوا يقربنا إلى الله. وهناك فرقة من الفرق الضالة اسمها الحشاشون، فرقة الحشاشين، وهي قديمة ولهم أذكار وأوراد وأحوال. فرقة الحشاشين هذه أسباب الاشتباه، ما هي أسباب الاشتباه؟ أربعة: قلة العلم، فقلة العلم توجب الاشتباه لأن واسع العلم يعرف أشياء لا يعرفها غيره. وقلة الفهم، فضعيف الفهم قد يكون صاحب علم واسع كثير، صاحب علم رواية وليس عنده دراية فلا يفهم، فتشتبه عليه الأمور. فما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: مثل ما بعثني الله به من الهدى والخير كمثل غيث أصاب أرضا. وضرب المثل بقوم من الوعاة الدراة، أصحاب الرعاية وأصحاب الرواية، وضرب المثل بأصحاب الرواية كالأرض التي تمسك الماء، أجادب تمسك الماء ولكنها لا تنبت. فالذي يحفظ النصوص ولا يفهم يحفظ القرآن، وكثير من الناس كذلك يحفظ القرآن ويحفظ القراءات وعنده ذاكرة صماء، فيحيط بعلم القراءات إحاطة تامة ولا يفهم في القرآن في معانيه شيئا. كالوعاء أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأما هذه الأرض الجدباء فلم تستفد هي منه شيئا، وإنما استفاد الناس لما أمسكت الماء عليه. ومع ذلك فهذا القسم ممدوح، هم يؤدون إلى من يفهم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد سمع منا شيئا فأداه كما سمع، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فيحمل إليه النص فيستنبط هذا الذي حمل إليه النص من هذا النص ما لا يستطيع حامله أن يستنبط منه. قلة العلم، قلة الفهم، التقصير في التدبر، لا يتعب نفسه في التدبر والبحث ومعرفة المعاني بحجة عدم لزوم ذلك. وأما رابع الأسباب التي تؤدي إلى الاشتباه وهو أعظمها، فسوء القصد، بأن لا يقصد الإنسان إلا نصر قوله فقط بقطع النظر عن كونه صوابا أو خطأ، فمن هذه نيته فإنه يحرم الوصول إلى العلم، يحرم الوصول إلى العلم، نسأل الله العافية، لأن هذا يقصد من العلم اتباع الهوى. ولذلك قد ينقلب عنده الأمر في لحظة واحدة. لما ذهب ابن جني إلى شيخه أبي علي الفارسي، وكان ابن جني راوية المتنبي، وكان يقدمه على سائر الشعراء. وكان ابن جني وهو فيلسوف العربية كما يقولون، كان ضليعا في العربية متمكنا منه، حتى إنه كان إذا أشكل الشيء من شعر المتنبي على أحد فسأل المتنبي عنه قال اذهبوا إلى ابن جني، فابن جني أعرف بشعري مني. كان أبو علي الفارسي، وكان الشيخ ابن جني، كان مبغضا للمتنبي كما يبغض العمى، بل كما يبغض الكفر، يزري به ويحط من قدره ولا يدع مناسبة إلا فلبه، وذكره بالنقص. واحتار ابن جني بين شاعره وشيخه، فالمتنبي شاعره الذي يقدمه على سائر الشعراء، وأبو علي شيخه وإمامه، فتفتق ذهنه عن حيلة، أتى بقصيدة من قصائد المتنبي العصماء، فجعلها في قرطاس وذهب إلى شيخه فقال يأذن الشيخ أن أنشده هذه القصيدة، فقال أنشد يا أبا الفتح، فمضى فيها أبو الفتح ابن جني وشيخه يتمايل طربا مع كل بيت، بل مع كل شطر، ويستوقفه ويقول لمن هذه يا أبا الفتح؟ يقول يأذن الشيخ أن أتم، حتى إذا ما أتم القصيدة قال له يا أبا الفتح انسخ لي منها نسخة، فهذه قصيدة لا يبلغ أحد كعبها، لمن هي يا أبا الفتح؟ قال للذي يزري به الشيخ ويحط من قدره، هي لأبي الطيب. فزوى ما بين عينيه ولوى بوزه، وبوزه هذه فصيحة، ولوى بوزه وقال خرق خرق، يعني هات القرطاس هو من ورق، خرق خرق، فإن أثر التكلف بين عليها. فتأمل كيف تحول من حال إلى حال في لحظة، بمجرد أن علم لمن هي تبدل حاله، بعد أن كان قد جاوز بها إلى ما فوق السحاب نزل بها إلى سبع أراضين، لأنه اتباع للهوى. فاحذر، فليكن الدليل رائدك، ومل مع الحق حيث مال، ولا تتعصب لشيخك ولا لمذهبك ولا لإمامك، لا تتعصب إلا للحق. يتهمون أهل السنة بأنهم متعصبون، نعم نحن متعصبون، ولا يصح لنا دين إلا إذا تعصبنا، ولكن نتعصب لمن؟ نتعصب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نتعصب لماذا؟ نتعصب للدليل. نعم نحن متعصبون لديننا، وإن لم نتعصب لديننا فلا خير فينا، وما دمنا قد تعصبنا لديننا يعني للحق، فمعنى ذلك أننا على الحق، فهذا محمود. وأما المذموم فهو التعصب للباطل، أو التعصب لما لا يظهر صوابه من خطأه، أو التعصب لرجل، أو التعصب لجماعة، أو التعصب لفرقة، فكل هذا مذموم. أما التعصب للدليل بمعنى أن تتمسك به ولا تحيد عنه، هل يسعك سوى ذلك؟ لا يسعك إلا أن تتمسك بالدليل، فإن كان هذا تعصبا فنحن متعصبون، وهذا مدح لا قدح فيه. فلا تتعصب لأحد إلا لنبيك، لسلفيك الصالحين، للدليل، للحق، ولا تكن كأمثال أولئك المبتدعة، فحالهم كحال أبي علي الفارسي. يعني إذا ذهبت له مثلا فقلت له خذ هذا الكتاب فاقرأ، وأعطيته منهاج النبوة مثلا، دعائم المنهاج، اقرأ هذا الكتاب ورد ما فيه من الباطل بالدليل، واعتقد ما فيه من الحق بالدليل، ولا تعلمه لمن هو، انزع غلافه وانزع خاتمته حتى لا يعرف لمن هو، وكل ما دل على صاحبه فانزعه واعطه إياه. إن كان منصفا فسيأتي إليك ويقول لقد أهديت إلي كنزا، كتاب وسنة وكلام سلفنا من الأئمة. وماذا في الكتاب سوى ذلك؟ فيه نقولنا عن أهل العلم. فإذا مطمئن بك المجلس بعد هذا المدح قل له هو لفلان، سيقول لك أعوذ بالله وسيمزقه تمزيقه. هم يمزقون الكتب على هذا النحو، هذا شيء عجيب. وقد وقع نحو من ذلك مع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لا معه هو بل مع كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كما حكى الشيخ قرعاوي وغيره فيما روى عنه هو رحمه الله أنه كان بالهند، فكان شيخه في كل مجلس يلعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لعنا كبيرة لا يفوت مجلسه، وربما دعا وأمن الحاضرون. وتأذى الشيخ جدا من هذا الذي يصنعه شيخه مع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ولما؟ كأنه شيطان مريض، بل إنه لا يلعن الشيطان هذا اللعن ويؤمن الحاضرون. فتأذى الشيخ القرعاوي جدا، وتفتق دينه عن حيلة كحيلة أبي الفتح، أتى بكتاب التوحيد ونزع غلافه وما يدل على مؤلفه، ثم ذهب إلى شيخه بعد أن فرغ يوما من درسه وقال يأذن الشيخ أن ينظر في هذا الكتاب لأعلم رأيه فيه، فإني على اشتباه من أمره. قال ثم جاء في اليوم الثاني فناداني والكتاب في يده، قال يا فلان هذا كتاب عظيم أهديت إلي كنزا، هذا كتاب جليل ليس فيه سوى قال الله قال الرسول قال الأئمة من الصحابة ومن تبعهم، لمن هو؟ قال لمن يلعنه الشيخ في كل مجلس. ولكن هذا الرجل عصمه علمه فلم يفعل كما فعل الفارسي، وإنما كان يترحم على الشيخ ابن عبد الوهاب ويدعو له في كل مجلس بعد، لما عرف قدره وعلو كعبه في الدعوة إلى التوحيد والخير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يحسن ختامنا وختام المسلمين، وأن ينجينا وإياكم من المهالك والشرور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.